ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة الثالثة في شرح كتاب معارج القبور. انتهينا فيها إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. يعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم واجبة، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، اصطفاه الله تعالى من قريش، وقريش هم صفوة ولد إسماعيل، وبعثه الله تعالى إلى الأحمر والأسود، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فدعا الناس إلى ترك الشرك وقاتلهم عليه، وأمرهم أن يخلصوا في العبادة لله تعالى، كما قال جل ذكره: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة هي القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اعلم أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومما استدل به أهل الكتاب على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وجدوه في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل، بل في سائر الكتب المنزلة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونعته وخروجه بأرض العرب. ومع أن كثيرا منهم قد حرفوا هذه الكتب وبدلوها وغيروها، إلا أنها مع ذلك تنطق بالحق أن محمدا رسول من عند الله رب العالمين. فعن ابن سلام أنه كان يقول، وعبد الله بن سلام هذا كان من أحبارهم، ولما قدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بالإسلام يبهتوني. فلما جاء اليهود اختبأ عبد الله بن سلام فسألهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأشرفنا وابن أشرفنا وعالمنا وابن عالمنا. وتصور بقى هم يرفعون أتباعهم ويضعون أعداءهم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكرة فزاد الثناء أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا في نفس المجلس شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا وجاهلنا وابن جاهلنا وأنت تصوم بما ليس فيه. فعبد الله بن سلام يقول شهادة حق، إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا فخاب بالأسواق ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة المتعوجة بأن تشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار روي الحديث، وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. الحديث عند الدارمي وصححه البغوي في شرح السنة. كعب الأحبار أيضا كان من جملة من أسلم من أهل الكتاب، وكان يروي أخبارا كثيرة عن أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حق أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما لم يصدق عليه من ديننا. يعني لو فيه أشياء لما يقولوها ديننا صدقها يبقى هذا إيه؟ مما صدقوا فيه، أما ما عدا ذلك مما لا يعلم هل كذب أم صدق فلا تكذبهم ولا تصدقهم. أيضا عطاء بن يسار بيقول لقيته عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان من كتبة الوحي. قال له عطاء أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الحديث ده أخرجه البخاري والإمام أحمد. طب هما الاثنين واحد، لكن واحد منهم اللي ذكره عبد الله بن سلام انه دي صفته في التوراة، والثاني ذكره عبد الله بن عمرو، وربما يكون أخذه عن أهل الكتاب، فيبقى هذا في أعلى درجة صحة والآخر صحيح، فهذه شهادة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دلائل صدقه ونبوته فيما جاء به من عند الله تعالى من القرآن الكريم، فلقد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم الخلق أن يأتوا بمثله أو بشيء يسير يشابهه، فعجزوا عن الإتيان به. قال ربنا سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات، وهذه المعجزات مما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. فمن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر، عندما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية انشق القمر شقين، فرآه أهل مكة ورآه غيرهم. انشقاق القمر ليس كما يدعي المتصوفة والجهال من المسلمين، لأنه تلاقي في الموالد في انشقاق القمر يقول لك إنه دخل من الكم اليمين والنصف الأولاني وطلع من الكم الشمال والنصف الثاني دخل من الشمال وطلع من اليمين. يعني إيه ده القمر؟ القمر لو انفحته وحجمه يعني تعادل كذا من مساحة الأرض، يدي هذا كذب. والدروشة دي أساءت لديننا أكثر، لأنها كلها آراء بجهل. لكن القمر انشق في السماء شقين، كل اللي كان على سفر او مقيم سواء في مكة او في المدينة او في اي مكان في الجزيرة تعجب في هذا اليوم ان انشق القمر وينزل القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. يعني ما انهم رأوا هذه إلا أنهم كذبوه صلى الله عليه وسلم. فيروي أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين، يعني تكررت هذه المسألة مرتين. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ عند مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. يعني هذه آية ليؤمن الناس. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم الإسراء والمعراج. لم يعهد الناس أن مسافة من مكة إلى بيت المقدس يأخذها بعض الناس في ليلة، وليست ليلة كاملة بل في بعض ليلة، يبيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ثم يرجع إلى فراشه ولم يضرب فراشه. إسراء قال عنه القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت أنه صعد إلى ما فوق السماوات العلى وبلغ إلى سدرة المنتهى، وقد نطق بهذا الكتاب العزيز كما قلنا، وتواترت به الأحاديث تواترا لا يشك فيه ولا يطعن فيه من له أدنى إلمام بالسنة المطهرة، ولا ينكر ذلك إلا متزندق جاهل. ومن معجزاته أيضا صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام له، يعني يبقى الطعام قليل ويكثره له، وقد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة. فمن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ يعني أبو طلحة حس أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم متغير، والتغير ده لا عن مرض إنما عن ضعف وجوع. قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فألقت بعض الخبز ببعضه، قال: ثم دسته تحت يدي ولاستني ببعضه. يعني ايه؟ جابت الرغيفين ولفتهم في جزء من الخمار وقامت لفتهم كمان في ايده في الخمار، يعني زيادة في التحري وحفظ هذا الطعام حتى لا ينفك به الا امام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ يعني أرسلك؟ فقال: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعثرت أم سليم عكة، العكة اللي هي ايه؟ السمنة، فأدمته أو فأدمته، يعني إيه؟ خلفت السمنة بالخبز ده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء، يعني قرأ. ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. حديث في البخاري ومسلم وعند ابن حبان ومالك في الموطأ وغيره، معظم كتب السنة أوردت هذا وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعلم أن البركة العادية في الطعام أن طعام واحد يكفي 2، وطعام 2 يكفي 4 وهكذا، لكن أن يكفي طعام واحد أو 2 أو 3 يكفي 70 أو 80 هذا ما لا عهد للناس به إلا بفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن عبد الله في حفر الخندق يقول لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا. الخمص الجوع، وبعدين الخمص كمان قالوا ان يبقى يعني بطنه يعني دخلت لجوه، يعني جعان وبطنه لزقت في ظهره من ايه؟ من الجوع. يقول رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت الى امرأتي. انكفأت يعني ايه؟ يعني رجعت او ذهبت. فقلت هل عندك شيء؟ فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا، الجراب اللي هو الايه؟ الوعاء، أو بيقولوا وعاء الزاد، يعني اللي خصيصا بنعمله علشان الايه؟ الأكل. يعني في ناس تلاقيها مثلا بتحط العيش في مشنة، يبقى ده الجراب بتاعه، أو يحط مثلا العيش في مكان مثلا سميه لو خزانة، لو ظرف الدولاب، لو في الفرن، إن كان المهم مستخدمه مكان معين، فده اللي بتحط فيه الأكل، ده اللي ايه طلع اسم الجراب اللي ايه اللي فيه الأكل، فيه صاع من شعير. ولنا بهيمة داج فذبحتها، يعني حتة معدة كده صغيرة، يعني جلد على عظم، لو جيت تحسبها ما تجيز زي فرخة مثلا، ولا اعتبرها فرخة 1.5-2 كيلو. قال وطحنت الشعير ففرغت الى فراغي. يعني ايه؟ انا جربتها من كل الاعمال بتاع البيت وفضلت لي، يعني يقال هذا التعبير اذا خلاها او فرغها حتى تقوم على امر القرى وتنشغل بامر الاعداد للطعام. ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها. البرمة اناء او كدر من حجارة. ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا تفضحني. انا عارفاك تقول لي النبي عليه السلام هيقوم جايب للناس، انت عارف اللي عندنا هو يكفي النبي عليه السلام معاه رجل او رجلين وانت مثلا وانا ويعني الفرقة تقسم على كام يعني؟ خليها تقسم على 6، تقسم على 10، لكن ما تقسمش على اهل الخندق. تفضحنيش، لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته، يعني حاجة كده في السر، يا رسول الله عندنا طعام يكفيك ومعك رجل او رجلان، وبعدين بتتك على دي قوي علشان منعا للإحراج. المسألة مش نوع من انواع البخل اللي هو عايز يبقى، ده هو مش عايز يتفضح، مش عايز يحرج، بيسأل ربنا ان يسره. فسارمت، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، والبهيمة تصغير البهيمة يعني حاجة كده يتقال عليها بس كده، وطحنا صاعا من شعير، يعني حفنين، يعني يتعمل لهم كم قرصة؟ 3 مثلا 4. فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نادى بأعلى صوته، فقال يا أهل الخندق. وأهل الخندق كانوا ما بين 700 للـ1000، وخد بالك لو عندنا 700 ومتغدين قبل ما يجوا أو فطروا النهاردة، يعني ممكن نص البطن تكفي، لكن لما يبقى واحد بقاله 3 أيام واللي بقاله 2 يومين ما كلش، نهار ما هيمسك نفسه وهياكل، يعني عايز الأكل مضاعف. يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا. سور دي كلمة بالفارسية معناها يعني زي ايه؟ طعام ودع الناس اليه، زي الوليمة عندنا كده. سور. فحي هلا بكم، شفت منه حي على الفلاح، حي على الصلاة، يلا يعني سيب اللي في ايدك وايه يلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم. خلي البرمة زي ما هي اللي احنا قلنا انها من ايه، من الحجارة، وخلي العجين زي ما هو. الاناء اللي من الحجارة دي مولعة فيه على الايه، على البهيمة، والبرمة التانية عاملة فيها الايه، العجين، حتى أجيب، يعني خلي ده على النار وخلي ده ما يتخبزش لما اجي أجيب. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي. شوف تخيل بقى لما هي تبقى قاعدة في البيت والجيش جاء، الجيش كله، فقالت بك وبك، يعني دايما الست يبقى لسانها يعني شوية كده باحترام برضه وبأدب، بس ايه يعني بك وبك، انت عايزة تقول له انت طبيعة علشان ايه نستحملهم يعني. فقلت قد فعل الذي قلت، انا قلت له. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000. قال فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو. هم كلوا الأكلة دي من عند جابر، يبقى كأن دي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث أبو هريرة مشهور بتاع المذقة من لبن، ولما جاب الايه أهل الصفة وشربوا منها، وشرب أبو هريرة حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له ايه مسلك. من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكسير الماء له ونبعه من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ركوة يتوضأ منها. الناس لما جم فوجدوا إنه عليه السلام الركوة إناء من جلد به شيء من ماء، فالنبي عليه السلام يعني حتى اللي هيوضى النبي عليه السلام ده ايه؟ النبي عليه السلام كان يكفي حفان يتوضى به وحفانين يغتسل به. فلما وصل النبي عليه السلام وهم عطشانين والماء انتهى منهم او من معهم، قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب الا ما في ركوتك. هم شويه الميه اللي ايه اللي بين ايديك دول. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوه فجعل الماء يفور من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم كامثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ فقال: والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. كنا قد ايه؟ 1,500. ولو كنا 1,000 كان كفانا. حديث ايضا في البخاري والنسائي ابن حبان وابن خزيمة والترمذي وابن حنبل وغيره برضه من كتب السنة. ومن ذلك ايضا تكثيره ماء بئر الحديبية في يوم الحديبية. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوم الحديبية 14,000 والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. يعني فيه عين في الحديبية اول ما نزلوا، وطبعا اللي عايز يسقي ذوابه، اللي عايز يشرب، اللي عايز يغتسل، اللي عايز يتوضا، فالمهم ما سابوش فيها ولا نقطة. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر على الحافة بتاعته، فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت او صدرت ركائبنا. قعدت العين دي اللي احنا قعدنا وراها من الاول لغايه ما مفيش فيها ولا نقطه نشرب منها ونسقي منها ربنا لغايه مراحلنا، لغاية ما مشينا. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا تذبيح الطعام له وهو يؤكل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل طعام نفسه، كان يسبح بحمد الله تعالى بين يديه وهو يؤكل. حديث البخاري. من معجزاته أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إجابة دعوته، لما كان يدعو الدعوة ربنا يستجيب. أولا اهتداء أم أبي هريرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. طبعا هو سمع الكلام ده، خد الكلام في جنابه ومشى، ما قدرش يرد عليها لأنها أمه، يقول لها إيه. قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا. شوف اليقين في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا إن شاء الله هيهديها، وإن شاء الله هنا تحقيقا لا تعليقا. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني إيه؟ على غير العادة، ما كانش مفتوح، لا مقفول مردود. فسمعت أمي خشف قدمي، الإيه؟ الصوت اللي هو وانت ماشي كده. فقالت: مكانك يا أبا هريرة. حسب ان هو ايه هيدخل، خليك واقف. وسمعت خضخضة الماء. خضخضة الماء يعني ايه؟ صوته وهو بيتحرك كده. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها. يعني ايه اغتسلت؟ لبست الدرع بتاعها اللي هو ساتر للبدن، ولسه راسها ما تغطتش بالايه في الخمار، او طالعه وايه فتحالي يعني. ففتحت الباب ثم قالت: يا ابا هريره، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال: فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته وانا ابكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله ابشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إليهم أو حبب إليه المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ولذلك شوف، إحنا قيض الله تعالى أناس يثنون على أبي هريرة إلى زماننا، ولا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. وهذه الخاصية تطلق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة. ثانيا، أصبح بدعوته فارسا. جرير بيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة. ذو الخلصة ده كان بيت في اليمن لخثعم وابو جيلة، وكانوا عاملينه كده يعني ايه شبه الكعبة، بيقدسوه، يقال له الكعبة. فقول له: يعني خلصنا منها، يعني ايه يعني اتحطمت ولعلي فيها. فقلت بلى، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا يقولون على الرجل أحمد يعني إذا كان ورعا في دين أو شديد التمسك. أه؟ بالحاء أحمد، يعني الورع اللي بيتشدد في دينه صلب زي ما يقولك دلوقتي ده، يعني يتهم المتمسك بدينه متشدد. هو بقى الأحمد ده يعني متشدد، صلب في الدين والقتال. وكانوا أصحاب خيش، الجماعة اللي هذول كلهم كانوا يعني يركبوا خيل تمام. بيقول وكنت لا أثبت على الخيش، ما بعرفش أركب، لو يدوبك ركبت ما عرفش أمسك نفسي، أقع على طول قبل ما يمشي قبل ما يمشي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أروح معاهم يبقى أنا محتاج بقى واحد يركب قدامي والتاني ورايا ويقعدوا يمسكوني، وممكن أوقعهم بقى هما الاثنين لو أنا مانيش إيه ماسك نفسي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، يعني حسيت. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. ثبت الحديث في البخاري ومسلم. يعني مثلا لو واحد مثلا نص فارس ولا يعني هبط ولا تعب ولا، انما واحد ما بيعرفش من الاساس ويثبت يبقى ده وجه الايه الاعجاز. ثالثا إغاثة الناس بدعائه، الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في إغاثة الناس. النبي عليه السلام في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي، ودايما الأعراب يعني زي ما بيقول بيدبها بيقولها زي ما هي مرتين. لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، منع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، ما عادش حد يسأل، وبقي السؤال في حق من؟ في حق الأعراب. وذلك يقولوا كان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستمع لما يقول. فقام أعرابي قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة. القزع ليه ايه؟ اي ضباب او اي حاجة فيها غيم، يعني السماء صافية مفيش فيها اي حاجة، لان الحاجات دي مقدمات للايه؟ للمطر. وما فيها قدع. فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال. يا دوبك نزل إيديه ولقينا بقى السحاب زي الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذاك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. قعد المطر نزل ايه؟ وقام ذلك الأعرابي أو غيره، المهم برضو واحد أعرابي ثاني، يا إما نفس الرأي الأول يا إما غيره. قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. حديث برضه في البخاري وفي مسلم. وهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا أصابت الدعوة يد مستكبر. النبي عليه الصلاة في حديث سلمة بن أكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش أكل عنده يعني أكل في بيته يعني، لا أكل والنبي عليه الصلاة إيه حاضر يعني، فأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما قالها إلا كبرة، قال لا استطعت. ما منعه إلى الكبر فما رفعها إلى فيه بعد، ما عادتش اترفعت خالص. خامسا بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيب بعير جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا، ناضح اللي هو الايه البعير، أيوة، قد أعيا فلا يكاد يسير، يعني ماشي يعني الواحد يمشي أحسن من ايه من الركوب. فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عين. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركته. قال أفتبيعني؟ أنا ما عنديش إلا هو، ويعني كده بدم اتنفخ فيه الروح كده وبقى يعني قدام الركب بقى عنده شوية همة وصحة قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غير. قال فقلت نعم. قال فبعني، فبعته إياه على أن لي فقار ظهري، يعني احنا اتفقنا ان هو بتاعي بس انا افضل راكبه لغايه ما ايه نوصل المدينه، على ان لي فقار ظهري حتى ابلغ المدينه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت عليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده علي. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ابراء المرضى، من ذلك إبراء من كسرت رجله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار. أبو رافع كان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعين على إيذائه، وكان قد تعرض له بالهجاء والطعن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له هؤلاء وأمر عليهم عبد الله ابن عتيق، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وغربت الشمس وراح الناس بصرحهم، فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم، يعني تفضلوا هنا وانا احاول ادخل انا بقى ايه اتخفى لاصل اليه. فاقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع عشان ما حدش يعرفه بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت يا عبد الله، هنا مش بيقول له عبد الله ابن عتيق معرفوش، إنما هو نداء كان بيقوله لإيه لأي حد، زي ما تقول يا أخينا أو يا فلان يا عبد الله ادخل ان كنت عايز تدخل عشان هنقفل. فدخل واغلق، يقول كلما دخلت بابا اغلقته، يعني بقفل ورايا علشان ما يجيش حد من ايه يفتح ويكتشفني، وعلشان لما اجي طالع بعد كده يبقى ايه الباب اللي انا قفلته افتحه وولي يبقى ايه طريق مفتوح. المهم بيقول فانتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا ادري اين هو، انا مش عايز اخبط في الكل، عايزه هو. فقال فكلمته فقلت يا ابا رافع، قال من هذا؟ اتكلم تعرف ايه مكانه. فاهويت يعني على مكان الايه الصوت، فاضربه ضربة بالسيف وانا دهش، فما اغنيت شيئا، يعني ايه ما لبستش، يعني هي ممكن تكون جات على اي حاجة لكن ما هيش دي القاتلة يعني. فقلت فمكثت. ثم قال ابو رافع بقى اللي اتكلم وقال له لك الويل، ان رجلا في البيت ضربني قبله بالسيف. قال فاضربه ضربة. المهم قال فانتهيت اليه فوضعت سيفي في بطنه حتى خرج من ظهره فتيقنت انه مات فخرجت. كل الباب اللي كان يفتحه يقفله فتحه وخرج. فهو بقى جاي على اخر سلمه، فكر من عكس السلالم بينزل. قال فوقعت فانكسرت رجلي. المهم قعد قال فاختبأت، ما هو عايز يسمع اللي هو فعلا مات ولا لا. فلما صاح الديك يعني الصبح بقى بدأ ايه كده هيبدأ الناعي يقول، فسمعت الناعي ينعى انه خلاص مات. فانطلقت اليهم وانتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأني لم اشتكيها قط. كسر الراحة. حديث البخاري ايضا ابراؤه عين عليه رضي الله تعالى عنه. النبي عليه السلام يوم خيبر قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فما اشتهى احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة إلا يومئذ، مش عشان يكون أمير لكن عشان إيه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قالوا اشتكى أو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال أنزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا إبراؤه لعين قتادة ابن النعمان. قتادة كان في المعركة ف ضرب ففقئت عينه وسالت على خده، طلعت مكانها وسالت. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بصق النبي صلى الله عليه وسلم مكانها ثم ردها، قال فكانت اقوى عيناه. وفي ذلك قال ولده أنا ابن الذي سألت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أفضل الرد. أيضا سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كسرت ساقه يوم خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث له فيها 3 نفثات. النفث نفخ مع شيء من الريق. قال فما اشتكيتها حتى الساعة. من يومها لغاية ما روى لنا الحديث ما اشتكى حتى الساعة. كذلك إخراج الجن من بدن المصروع. فامرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بولدها وقالت يا رسول الله إن ابني هذا به كذا به جنة يعني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره وقال اخرج إني محمد رسول الله. فبرئ الرجل. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر لقيته المرأة فأتته بجزور وأتته بلبن أمرها أن ترد الجزر هذه وأمر أصحابه فشربوا من اللبن وسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك برئ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إخباره بالأمور الغيبية. من ذلك إخباره عن الله سبحانه عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله عن الملائكة وأفعالهم وصفاتهم عن عالم الجن وعن الجنة وعن النار. إخباره عن الحوادث التي وقعت كما أخبر عن آدم عليه السلام ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الغيبيات ويخبر عن أخبار كتمها أهل الكتاب ويصحح لهم صلى الله عليه وسلم ما عندهم من الأخبار ومن الآثار. كل هذا قال الله عنها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في قصة مريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي سياق قصة موسى عليه السلام قال وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذه الغيبيات قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت في حينها. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء وهو الذي قال الله تعالى عنه وما كنت تدري وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لقال هو الذي ألفها وقالها. لكن ما كذبوه. إن رأيت القصص في كتب أهل الكتاب ترى القصص الحق في كلام ربنا سبحانه وفي إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة بمقتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية من طعنة بالسيف أو رمية بسهم حديث في البخاري وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مؤتة على المنبر رجلا رجلا بدأ زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة رحمه الله قال فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله. عندما توفي النجاشي وهو بالحبشة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم عن وفاته وقال لأصحابه صلوا على أخيكم وكبر عليه أربعا صفهم وكبر عليه أربعا صلاة الجنازة. وعندما توفي كسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حديث البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن احمد وغيره. ايضا من ذلك اخباره صلى الله عليه وسلم بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر. في غزوة بدر النبي عليه السلام اخذ الصحابة وقال لهم هنا يقتل ابو جهل وهنا يقتل عتبة وهنا يقتل شيبة وهنا يقتل الوليد هنا يقتل فلان فما غادروا المكان الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتلهم فيه. بل نادى عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله تكلمهم وقد جيفوا. قال إنهم بأسمع لما أقول منكم غير أنهم لا يستطيعون الجهر. حديث أخرجه مسلم وغيره. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على علامات كثيرة قبل قيام الساعة سواء علامات صغرى أو علامات كبرى. كل هذه من الغيبيات التي ذكرها وهي من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلى جذع. طبعا مسجد النبي عليه السلام كان فيه نخل كثير فتركوا النخل اللي يصلح انه يكون اعمدة وقطعوا النخل الذي لا يصلح. فالنبي عليه السلام كان يخطب الى جذع كان بيستند عليه لما يقوم يعظ الناس. فصنع له غلام من الانصار منبرا فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويعظ الناس عليه. فسمع الحاضرون بكاء وحنينا كبكاء الطفل من الجذع وما سكن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه. فهذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. من معجزاته أيضا انقياد الشجر وتسليم الشجر عليه وكلامه له. في حديث جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بأداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، يعني عليه السلام راح يقضي حاجته وهو خد شوية المية علشان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل بها، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يستتر به، عايز حتى ولو حائط أو ساتر أو شيء يجلس يقضي حاجته حتى يستتر به، فلم يجد إلا شجرتين على الشاطئ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت كالبعير المخشوش، بعير اللي محطوط في مناخيره الايه اللي جام والقيد هذا، يعني ماشيه معاه من غير ممانعه، انقادت ثم اتى بالاخرى قال انقادي، فالتأمتا شجرتين عملوا كأنهم حائط سد، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم قال لهما انصرفتا فانصرفتا كل تخد في الأرض، مشى كده ايه يعني خطوة خطوة. وعن يعلى بن يعمر، الحديث ده طبعا في مسلم، عن يعلى بن مرة الثقفي قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته، شجرة جاية ماشية عمالة ايه سحبة كده في الأرض بتشق، شفت المحرات وماشي يا ماشية لغاية ما غشيته يعني وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكانها، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث جابر الذي رواه الدارمي، وقال الشيخ الألباني القصة صحيحة كما قال في تعليق المشكاة. عن أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش، فقال جبريل يا رسول الله هل تحب أن أريك آية؟ قال نعم، فنظر إلى شجرة من ورائه فقال ادعوا بها. إنما السلام لما كذبه قومه فهذا حزين لما كذبوه، مع أن الله تعالى قال له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فجبريل عايز سر عنه فبيقول له يعني أوريك آية تدل على صدقك يعني وأن كل الخلق ينقض إليك عدا هؤلاء الكفار، فإنما السلام قال له نعم، قال فنظر إلى شجرة من ورائه فقال ادعو بها، نادى على الشجرة دي فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه، فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. فهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت لك هذا العذق من هذه النخلة، يعني العنقود ده بس من النخلة دي، أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي. حديث أخرجه الترمذي وهو صحيح. وعن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا، مسروق من كبار التابعين، مش مسروق يعني منهوب، من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ من اللي عرفك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام؟ قال حدثني أبوك، يعني عبد الله بن مسعود، أنه قال آذنت بهم شجرة، شجرة سبب في إيمان هؤلاء. وعن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة، شجرة من أشجار البوادي، شجرة عادية. فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض شؤها حتى قامت بين يديه، فاستشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فشهدت ثلاثا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم رجعت إلى منبتها. من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني أعرفه الآن. حديث مسلم والترمذي. الحجر ده كان يقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حجر يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا شكوى البعير. في حديث يعلى بن مرة الثقفي قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير يثنى عليه، بعير يتحمل عليه المية يعني يسقى عليه، فلما رأه البعير جر جر يعني عمل البقللة بتاعته دي، عمل صوته يعني، فوضع جيرانه حط مقدم عنقه او باطن عنقه على الارض، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقف عنده يعني مش عليه يعني ركب، فقال اين صاحب هذا البعير؟ فجاءه قال بعني. البعير شكى النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام يقعد يقول له بقى انت بتعمله لا لا بعه له خلاص. قال بل نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، يعني جماعة دول ما ساكين ما عندهمش إلا هو يعني. قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، أنت بتشغله بتعبه وكمان ما بتإيه ما بتعلفه ما بتهتمش بيه، فأحسنوا إليه. عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. الشاهد أنه دخل إلى مكان رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جمل، قال لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني لبطل شغل وما بتأكلوش. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا خاتم النبوة الذي كان بين كفيه، عن جابر ابن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، وفي رواية ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. ان شفت الستاير بيبقى لها البتاع الكلكيعة اللي بينزل منها الشراشيب دي، اي الحتة الصغيرة دي، يعني كأنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام جنب ظهره شعر يدل على النبوة وعلى انها آية من آيات الله تعالى. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نزول المطر بعد القحط كما ذكرنا في حديث الأعرابي وفي غيره. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن أنجاه الله تعالى من أيدي اليهود، فلقد بثوا له السم في شاتم ذبحتها يهودية وطبختها وحشتها بالسم، وقالت له يا رسول الله هذه هدية، وقد كانت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، فأخبرته الذراع لما أكل صلى الله عليه وسلم لقمة، قالت يا رسول الله إني مسمومة، فلما سأله قال فما أردت إلى ذلك، تعملت الكلام ده ليه؟ قالت إن كنت نبيا فلن يضره، وإن لم تكن استرحنا منك. حديث في البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم وهو صحيح. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أشار إلى الأصنام بقضيب كان في يده وقال هذه الآية، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فانتكست الأصنام وتساقطت جميعا. شهد الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان في وسط أصحابه فجاء أعرابي فشق الناس، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض ومنك، ولولا أن يسميني الناس عجولا لعجلت عليك فقتلتك، فسررت بقتلك الناس جميعا. واحد يجي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين كلهم حواليه ويشق الناس ويقول له الكلام ده، دل على انه ايه؟ يعني المسائل عنده مش مظبوط. لو كانت مظبوطة الجماعة دول هيفرتكوك، لو النبي صلى الله عليه وسلم حلم عنك هيفرتكوك. فالمهم سيدنا عمر قال دعني اقتله يا رسول الله، فاشار النبي عليه السلام اليه، فالنبي عليه السلام اقبل على الراجل بيقول له يعني انت بتقول الكلام ده وانا في وسط اصحابي، يعني ليس من الحكمه ان تفعل هذا. فكان في يد الاعرابي ضب، فقال والله لا اؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب وأمرام الضب اللي فيه. وشوف الحكمة ان ده الضب ده مع الاعرابي. لو كان الضب ده النبع الصحيح اللي جايبه لكانوا قالوا ايه؟ لا لا ده هو مروضه على كده ومعلمه وبتاعه، ده شغل سحر بقى وشغل الاعرابي طول النهار عمال بيجري، وعلى ما اصطاد الضب ده وجابه وقال له لو امن بك الضب. فالنبع الصحيح قال يا ضب من انا؟ قال انت رسول رب العالمين، من أطاعك نجا ومن عصاك هلك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يستنطق الضب حتى شهد الأعرابي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شهادة الذئب، عدا ذئب على شاء فاستنقذها منه الراعي. الراعي كان فائق نفسه سرعة أمشدد الإيه، وده نادر اول ما تقع بقى في الفريسة في يد ذئب او في يد سبع خلاص امسكها من رقبتها مفيش اقل من نصف دقيقة تكون مات. فاستنقذها الراعي منه فاقع الذئب على ذنبه وقال يا عبد الله الا تتقي الله تأخذ مني رزقا ساقه الله الي. الراجل ارتبك قال اعجب من الذئب يتكلم بكلام الناس. قال الا اخبرك باعجب من هذا، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يدعو الناس الى دين الله. الرجل املام الغنمات بتوعه وانطلق الى المدينة، وهناك لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما رأى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال تعالوا اسمعوا شهد الذئب بنبوته صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكل اللي قبله من اهل مكة اوعى تروح لمحمد اوعى تكلمه اوعى ده ده يسحرك ده اصله مقنع اصله مش عاقق. قعدوا يدوله شوية ابر، الرجل بيقول لغاية ما انا روح فوضعت الكرسفة في اذني حشى ودانه قطن عشان ما يسمعوش. قال فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني ما يقول فرأيته حسنا. قلت إنك رجل شائع تميز الكلام فاسمع منه فإن أعجبت وإلا فانطلق عنه. فلما استمعت إليه أسلمت بين يديه فقلت يا رسول الله أرسلني إلى دوس أدعوهم إلى الله. قال اللهم اهد دوس واجعل له آية. بيقول طفيل بن عمرو لما انطلقت فإذا بنور سطع بين عيني وفي وجهي فقلت أو غير هذا المكان لحسن يفكروا إنني لما أسلم جي في وش برص ولا حاجة يفكروا إن ده مش. فجعل الله تعالى النور في رأس قوسه، العصاية اللي ماسكها فيها النور ده عشان تبقى آية تصدق الطفيل. الشاهد راح ما اسلموش وقال يا رسول الله ادعو عليهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم الدولة. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ايضا قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة حفظي، يعني كان لما يحفظ شيء أو يسمع شيء ينساه، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابسط رداءك فبسطته فحدث بحديثه، فلما انتهى قال اضمم إليك رداءك فضممته فما نسيت شيئا بعد. عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله دخلني النسيان فدعا لي فما نسيت شيئا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب فأسلم عمر. دعا لابن عباس بالفقه في الدين فكان ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما قلنا إبراء المرضى، فقد جاءت امرأة بابن لها قالت إن ابني فيه جنون، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح صدره فدعا فسعى سعة كحكحة كده واستفرد وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى. الحديث مع أنه في مسند الإمام أحمد والدارمي والطبراني قالوا فيه فرقد السبخي والثقه بن معين والعجلي وضعفه غيرهما، فالحديث بهذه الرواية ضعيف لكنه برئ من غير ذكر الجرو الأسود. لما أسلمت زنيرة مولاة أبي بكر وكانت رومية أصيبت بالعمى، فالمشركين قالوا إيه؟ كفرت بالصنم فعميت، فرد الله تعالى عليها بصرها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم افترض الله علينا طاعته، النبي اللي انت عرفته ده واجب عليك ان انت تطيع. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آيات كثيرة جدا أمرت بطاعته صلى الله عليه وسلم وحرمت معصيته. أما عن مولده صلى الله عليه وسلم فقد ولد في يوم الاثنين 12 من ربيع عام الفيل. قال أبو قتادة الأنصاري سأل رجل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إلي. وعن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. حديث في الترمذي وإسناده حسن ومذكور في سير أعلام الولاء. شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، مرة هو صغير ومرة قبل الإسراء والمعراج، خرج منه حظ الشيطان. ولما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها أو معك شيطان يا رسول الله؟ قال نعم إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعله أهل الجاهلية إلا مرتين وفي كلتيهما يحفظه الله سبحانه وتعالى، وما فعل شيئا من رجس الجاهلية. ابن عباس قال حدثتني أم أيمن قالت كان ببوانة صنم تحضره قريش تعظمه، تنسك له النسائك ويحلقون رؤوسهم عنده ويعكفون عنده يوم إلى الليل، وذلك يوما في السنة. وكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر معهم ذلك العيد، فيأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب، وجعلنا يقولنا إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا. يعني لما تاخد من الآلهة بتاعتنا موقف هيعصبوك ويضروك ويعملوا فيك ويسووا فيك وجعلنا يقولنا ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا؟ قال فلم يزالوا بي حتى ذهب، فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا. فقالت له عماته ماذا؟ قال إني أخشى أن يكون بي لمم. فقلنا ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ قال إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمثل. قال فما عاد إلى عيد من أعيادهم بعد ذلك حتى تنبأ صلى الله عليه وسلم. يسمى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي لا نبي بعده، ثبت ذلك في البخاري ومسلم وغيره. ويكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. اللي منهي عنه أن تجمع بين الاسم والكنية، يعني أنا اسم محمد ما ينفعش يبقى اسمي كمان أو كنيتي أبو القاسم، إنما يتكتني بالكنية، وانت ما انتش محمد يا تتسمى بالاسم ولا تكتني بأبي القاسم، لا تجمع بين الاسم والايه الكنية. إنما كانت هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد ما يبقاش أبو القاسم. أيوة، لا تجمع بين الاسم وبين الكن. باقي صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وديا يعني في حديث أم معبد هنتركها إن شاء الله نبقى إيه نذكرها في الدرس القادم، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
في سؤال من الأخوات جميعا، كله بيتكلم احنا عايزين حضرتك تعرف الكلام ده بيتكلم في بصر ايه ده وهو صاحب الكلام ده بيتكلم عن الخصيصة
اللي هو المصطلح.